بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة البقرة نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. يقول الله عز وجل: فتلقى آدم من ربه كلمات، أي استقبل آدم دعوات من ربه وألهمه إياها فدعاه بها فتاب عليه. وهذه الكلمات فسرت في موضع آخر، هذه الكلمات فسرت في سورة الأعراف بقوله تعالى: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتلقى آدم، أي تلقف وتلقن وألهمه الله، وهذه هي الكلمات. فاعترف بذنبه وسأل الله المغفرة فتاب الله عليه. فتاب عليه، أي رزقه التوبة من خطيئته. فتلقى آدم من ربه كلمات. وهنا سؤال: إن قيل لما قال فتاب عليه ولم يقل عليهما، مع أن حواء مشارك له في الذنب بالإجماع؟ قال تعالى: ولا تقربا هذه الشجرة، وقال تعالى: وقال ربنا ظلمنا أنفسنا. أجاب أهل العلم بثلاثة أجوبة. الأول أن آدم لما خوطب في أول القصة بقوله أسكن خصه بالذكر في التلقي، فلذلك كملت القصة بذكره وحده. الثاني لأن المرأة حرمة ومستورة، فأراد الله الستر لها، ولذلك لم يذكرها في المعصية في قوله: وعصى آدم ربه فغوى. ثالثا لما كانت المرأة تابعة للرجل في غالب الأمر لم تذكر، كما لم يذكر فتى موسى مع موسى في قوله: ألم أقل لك. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. التواب اسم من أسماء الله عز وجل، والتواب صيغة مبالغة لكثرة توبته وكثرة من يتوب عليهم. ومعنى التواب: التواب على من تاب إليه من عباده المذنبين من ذنوبه. يقول السعدي رحمه الله: هو التائب على التائبين أولاً بتوفيقهم للتوبة والإقبال بقلوبهم إليه، وهو التائب على التائبين بعد توبتهم قبولا لها وعفوا عن خطاياهم. وذكرنا لماذا وصف نفسه بالتوابة، هي صيغة مبالغة، لكثرة من يتوب عليهم ولكثرة توبته على العبد. وتوبة الله على العبد نوعان: أحدهما توفيق الله للعبد بالتوبة، كما قال تعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا. ما معنى ثم تاب عليهم؟ أي وفقهم للتوبة ليتوبوا. الثاني قبولها إذا تاب، كما قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. ماذا نستفيد من معرفتنا بهذا الاسم وبهذه الصفة وأن الله تواب؟ أولا أن الله يتوب على التائبين ويغفر ذنوب المنيبين مهما كثرت ومهما عظمت. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ثانيا إفراد الله بالتوبة وطلب العفو وغفران الذنوب، لأنه لا يغفر الذنوب ولا يوفق للتوبة إلا الله. قال تعالى: ومن يغفر الذنوب إلا الله. ثالثا الحياء من الله، البر الرحيم التواب الغفور الذي يفرح بتوبة عبده. وهذا الحياء إذا تمكن من القلب أثمر تعظيما لله وحياء منه ومبادرة إلى طاعته وترك معاصيه. رابعا عدم اليأس. كيف ذلك أبو حمد؟ أن الله عز وجل تواب، فلا ييأس الإنسان من رحمة الله عز وجل. وذكرنا أن التواب صيغة مبالغة، يعني لكثرة من يتوب عليهم ولكثرة توبته على عباده، لكثرة توبته على عبده. فعدم اليأس. التواب الرحيم اسم من أسماء الله، دال على صفة الرحمة الواسعة. قال تعالى: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. والرحمة المضافة إلى الله نوعان: رحمة ذاتية يوصف بها الله عز وجل. ماذا نقول فيها؟ نقول إن الله عز وجل يوصف بالرحمة، رحيم صفة الرحمة، إثباتا يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه، قول ورحمتي وسعت كل شيء وربك الغني ذو الرحمة. والنوع الثاني رحمة مخلوقة، أو لا، نعم، أنزلها يتراحم بها الخلائق، وأمسك عنده 99 رحمة يرحم الله بها عباده يوم القيامة. وهذه الرحمة ليست صفة، بل هي من أثر رحمته. ورحمة الله نوعان لعباده، نوعان عامة وخاصة. الفرق بين العامة والخاصة؟
العامة
لجميع الناس، والخاصة لجميع الناس، البر والفاجر والمؤمن والكافر. رحمة عامة بماذا؟ بالرزق. الرحمة العامة للكافر والمؤمن والبر والفاجر بالرزق، بالرزق، بتربيتهم ورزقهم وإمدادهم بالنعم والعطايا، وتسخير المخلوقات من نبات وحيوان وجماد في طعامهم وشرابهم ومساكينهم ولبسهم إلى غير ذلك التي لا تعد ولا تحصى. ورحمة خاصة، هذه لا تكون إلا للمؤمنين، بتوفيقهم للصراط المستقيم، يثبتهم عليه ويدافع عنهم وينصرهم ويرزقهم الحياة الطيبة ويمدهم بالصبر واليقين عند المصائب، ويغفر لهم الذنوب ويرحمهم في الدنيا والآخرة. فهي رحمة إيمانية دينية دنيوية. نعم. ومن أعظم آثار رحمة الله عز وجل إرسال الرسل وإنزال الكتب لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. طيب، ذكر ابن القيم قاعدة في عدة مواضع، وهي أن الله عز وجل يحب من عباده، يعني ذكر أثر أن الله قال لإبراهيم: أتدري لماذا اخترتك خليلا؟ قال: لا. قال: لأن رأيت فيك أن العطاء أحب إليك من الأخذ. يقول ابن القيم في مدارج السالكين: وهذه صفة الله، والله يحب من يتصف بصفته. فالله محسن يحب المحسنين، عالم يحب العلماء، كريم يحب الكرماء، وهكذا. وذكر من ذا الرحيم يحب الرحماء، وهذه ذكرها ابن القيم في عدة مواضع من كتبه. فما دام أن الرحمة من صفة الله عز وجل، فينبغي العبد أن يتصف بصفة الرحمة على المخلوقين، صفة طبعا مقيدة، صفة المخلوق المعروفة. فقد مدح الله عز وجل بها أشرف الرسل، فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. ومن أسمائه نبي الرحمة، نبي الرحمة. ومدح الصحابة رحماء بينهم، قال في أبي بكر في حديث: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. نستفيد من معرفتنا بهذا الاسم وهذه الصفة أولا محبة الله، وذلك حينما يفكر العبد وينظر في آثار رحمة الله في الآفاق وفي الأنفس التي لا تعد ولا تحصل، هذا يثمر تجريد المحبة لله عز وجل والعبودية الخالصة. ثانيا عبودية الرجاء والتعلق برحمة الله وعدم اليأس، فمن كان يرجو، والرجاء من أعظم العبوديات ومن أعظم ما يجعل الإنسان يسير على الطريق الرجاء، فإن الإنسان حينما يكسل في الطريق فإنه يضعف في يقين الله عز وجل. فمن قوي رجاءه بأن النصر لله، وأن الله يرزق من اتقاه، وأن الله ينصر من اتقاه وصبر، فإنه يكون رجاءه قوي. وكلما قوي رجاء العبد كلما نصره الله، وكلما حسن ظن العبد بربه كلما الله عز وجل أعطاه ما يريد. هذه قاعدة. أكثر الناس لماذا لا يستجيب الله دعاهم؟ لأنه يدعو من باب الدعاء. فإذا يدعو يوم يومين وش يقول بعده؟ تقول له: يا أخي ادعو الله عز وجل رزقك. قال: هذا أنا من أمس وأنا أدعو. صح ولا؟ المريض تقول: قراءة القرآن علاج. تقول: لي أسبوع وأنا أقرأ القرآن. نعم، هذا الموجود. هل نحن نختبر الله؟ ما تختبر الله أنت. تقول: والله لي 3 أيام أدعو. أنا من 3 أيام وأنا أدعو ما استجاب لي الله، نعوذ بالله. وذلك من أداب الدعاء ألا يستعجل. جاء في الحديث: يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. ما تختبر الله عز وجل. والإنسان لا أيقن أن الله له الحكمة الكاملة فإنه ينبغي أن يدعو أو يفعل الأمر ويستمر فيها. ذكر الشيخ السعدي ذكر قرأت له جميلة، يقول بعض الناس يدعو الله عز وجل لمطلب من أمور الدنيا وهذا لا بأس به. يقول بعض الناس لا يكون مقصده إلا المطلب، وبعض الناس يكون أعلى مقصده المطلب والعبادة والدعاء. يعني مثلا أن تدعو الله عز وجل أن يرزقك مثلا بيتا أو مالا، بعض الناس يكون هدفه المال وهذا مباح لأنه يدعو الله عز وجل، هذا لا إشكال فيه. يقول بعض الناس أعلى يدعو الله عز وجل ويوقن في قلبه أنه الرازق وأنه المعطي وفي نفسه أنه إذا استجاب الله يكون هذا معين له على الطاعة ويريد أن يستمر في الدعاء وأنه يقوم بهذا الدعاء لأنه عبادة. ذكر السعدي، وهذا فضل قراءة كتب أهل العلم خاصة ابن القيم وابن تيمية وابن القيم والسعدي رحمه الله، وهذه فائدة عظيمة. فلا يكون مقصود الإنسان الهدف الدنيوي، الهدف الدنيوي والأخروي من القيام بالدعاء والعبادة والاستمرار بالطاعة وأن تستعين بهذا العبادة إلى طاعة الله عز وجل. كما قال السعدي يقول طاعة تجر إلى طاعة كما أن معصية تجر إلى معصية، وهذا الكلام مهم جدا. والإمام السعدي رحمه الله حقيقة كتب الله له ويشبه كلامه كلام ابن القيم رحمه الله، لكن الناس الآن يعني قليل من يقرأ هذه الكتب، فعاقبهم الله بكتب تسمى الروايات والمفكرين وإلى آخره. فعبودية الرجاء من أعظم العبوديات، أن يرجو ما عند الله عز وجل، رجاء وخوف. من الفوائد الاتصاف أو اتصاف العبد بالرحمة وبذلها لعباد الله، وقد ذكرنا ذلك وذكرنا لكم قديما ما دام أن الله عز وجل رحيم ينبغي الإنسان يتعرض لأسباب الرحمة. ذكرنا منها مثلا رحمة الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما يرحم الله من عباده الرحماء، وأيضا الإحسان، قال الله عز وجل إن رحمة الله قريب من المحسنين، وأيضا طاعة الرسول فقد قال تعالى وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، ومنها السماحة في البيع والشراء، قال صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، وأيضا عيادة المريض فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من عاد مريضا خاض في الرحمة، ومن ذلك قيام الليل وإيقاظ الأهل، قال صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته إلى آخره، ومن ذلك الحلق في النسك، اللهم ارحم المحلقين ثلاثا، ومن ذلك مجالس الذكر، قال صلى الله عليه وسلم لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة، وأيضا الجلوس في المسجد فقد قال صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تستغفر للمصلي ما دام في مصلاه، اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ومن ذلك سماع حديث الرسول وتبليغه، رحم الله من سمع مني حديثا فبلغها الحديث، وغير ذلك. ومن ذلك إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون إلى غير ذلك. نعم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ذكر بعض العلماء فائدة، ما الحكمة من قرن توبتي بالرحمة تواب الرحيم؟ أولا أن الله رحيم بعباده فلا يعاقبهم بعد التوبة. ثانيا أنه تعالى لا يخذل ولا يرد من جاء منهم تائبا ولو بلغت ذنوبه عنان السماء وملء الأرض. ثالثا أن قبول التوبة أو قبوله لتوبة عباده تفضل منه عليهم وهو مقتضى رحمته تعالى بهم. من فوائد الآية منة الله على أبينا آدم حيث وفقه لهذه الكلمات التي كانت بها توبته. من فوائد الآية سعة رحمة الله حيث يقبل توبة التائبين. من فوائد الآية إثبات القول لله عز وجل. ومن فوائد الآية إثبات هذين الاسمين الكريمين التواب الرحيم. ومن فوائد الآية أن التوبة واجبة على كل أحد، وأن التائب قد يرجع بعد توبته إلى حال قد أحسن من قبل. يقول السعدي في تفسيره يقول من أذنب فتاب فقد شابه آدم، ومن شابه أباه فما ظلم، ومن أذلم وتكبر ولم يتب فقد شابه إبليس. ذكر ذلك السعدي في تفسير سورة الأعراف، فمن أراد أن يرجع لهذه الفائدة يلقاها في سورة الأعراف. ثم قال الله عز وجل قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قلنا اهبطوا منها جميعا، تكرار للأمر الهبوط، مر اهبطوا، فكررها مرة أخرى قلنا اهبطوا منها جميعا. نعم اهبطوا منها جميعا، كرر الأمر بالهبوط لأمور. قيل كرره على جهة التغليظ وتأكيده كما تقول الرجل قم قم، وقيل كرر الأمر لما علق بكل أمر منهما حكما غير حكم الآخر، فعلق بالأول العداوة بعضكم لبعض عدو، وبالثاني إتيان الهدى فمن تبع هداي. طيب، وهذا رجحه الله أعلم بن كثير، وكأنه ما له ابن القيم رحمه الله، الله أعلم، إنه كل أمر تعلق به أمر. وقيل الهبوط الأول من الجنة إلى السماء والثاني من السماء إلى الأرض، ويضعف هذا الوجه قوله في الهبوط الأول ولكم في الأرض مستقر. فمن تبع هدايا أي من أقبل على ما أنزلت به الكتب وأرسلت به الرسل، يعني أي وقت وأي حين أتاكم مني هدى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما الفرق بين الخوف والحزن؟ الخوف فيما يستقبل، والحزن على ما مضى. فلا خوف عليهم فيما يستقبلون من أمر الآخرة ولا هم يحزنون على ما فاتهم من أمور الدنيا، فهم في سرور دائم لا يعرض لهم حزن على ما فات، كما قال تعالى في سورة طه: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس: فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يقول ابن القيم رحمه الله: إن الله جعل اتباع هداه وعهده الذي عهده إلى آدم سببا ومقتضيا لعدم الخوف والأمن والضلال والشقاء، وهذا الجزاء ثابت بثبوت الشرط منتف بانتفائه. ونفي الخوف والحزن عن متبع الهدى الهوى نفي لجميع أنواع الشرور، فإن المكروه الذي ينزل بالعبد متى علم بحصوله فهو خائف منه أن يقع به، وإذا وقع به فهو حزين على ما أصابه منه، فهو دائم في خوف وحزن، فكل خائف حزين وكل حزين خائف. يقول ابن عباس في فائدة: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ثم قرأ: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وهكذا هذه الفوائد من القرآن، هكذا تستنبط الفوائد من القرآن، هكذا تعرف عظمة القرآن. وقد ذكرت لكم مثال لكن أعيده، ذكر شيخ الإسلام أن الناس إذا تركوا ما أنزل الله أصابتهم العداوة والبغضاء، ما جاء بها ابن تيمية من مخه، جاء موجودة في القرآن. فإن الله عز وجل قال: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. هذا ما يوفق له إلا من وفقه الله. كيف استنبط؟ هذا القرآن، هكذا يكون القرآن. حين أكثر الناس القرآن ما له قيمة ولا يستشعرون بعظمته وأنه لا يقدم ولا يؤخر، لأنه ما عاشوا مع القرآن ولا قرأوا القرآن ولا تدبروا القرآن. وإلا القرآن فيه فوائد وفيه توجيه وفيه يقين وثبات إلى ما الله به عليم. وهذا موجود الآن، الناس بينهم من التباغض والتناحر من غير سبب، ما الله به عليم، وأصبحت القلوب الآن تنفر من بعض كما هو معلوم. موجود في القرآن، موجود في القرآن، الله عز وجل ذكرها في اليهود والنصارى. يوم نسوا فنسوا مما ذكروا، يعني نسوا بعضا مما ذكروا، بيش معنى نسوا؟ تركوا ما أنزل الله، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. فالناس إذا تركوا ما أنزلوا، تعرفون الناس الآن تركوا ما أنزل الله، حتى البلاد اللي تحكم الإسلام الناس والعوام أصبحوا يتجهون ويفتخرون بالديمقراطية ويفتخرون بالانفتاح وغيره وغيره. المهم أنهم تركوا ما كانوا عليه كما هو معلوم، يعني من دخول الدشوش والربا والمحرمات والمنكرات وإلى آخره، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. هذا مثال، وهذا مثال. فالإنسان يستنبط من القرآن، وكل شيء موجود في القرآن. أبدا الذل إذا تركوا الجهاد موجود في القرآن، بس هذا ليس موضعه، تكلمنا عنه في مواضع كثيرة، موجود في آيات كثيرة. نعم، فالمقصود أن هذه استنبطها ابن عباس من الآية، كما استنبط ابن تيمي فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، أن هذه سنة الله. بعض الناس يقول: ليش الناس ما تبغى بعض؟ من غير سبب الناس ما تبغى بعض، موجود بالقرآن، ما يحتاج تسأل السؤال هذا، هذا موجود في القرآن. فقال ابن عباس، استنبط من هذه الآية اللي بصورة طه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يضل لا في الدنيا ولا يشقى في الآخر، هذا نص القرآن. يقول السعدي رحمه الله: رتب على اتباع هداه أربعة أشياء: نفي الخوف والحزن والفرق بينهما، أن المكروه إن كان قد مضى أحدث الحزن، وإن كان منتظرا أحدث الخوف، فنفاهما عمن اتبع هداه، وإذا انتفيا حصل ضدهما، أو لا؟ نعم. وهو الأمن التام، وكذلك نفي الضلال والشقاء عمن اتبع هداه، وإذا انتفيا ثبت ضدهما، وهو الهدى والسعادة. فمن اتبع هداه حصل له الأمن والسعادة الدنيوية والأخروية والهدى، وانتفع عنه كل مكروه من الخوف والحزن والضلال والشقاء، فحصل له المرغوب واندفع عنه المرهوب، وهذا عكس من لم يتبع هداه فكفر به وكذب بآياته. كلام عظيم حقيقة، لكن لا نريد أن نستفصل أكثر من كذا، لأن الدرس يبقى درس تفسير، وإلا القرآن كله نور كله هدى، والآية الواحدة باستطاعتك تجلس فيها شهور ولا تنتهي من فوائدها ودررها. لكن تعرف الناس كسل، ويعني النفوس ضعيفة، والدروس يا لا نستطيع أن نقتصر حتى لا يمل الناس. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كفروا ولم يؤمنوا بالله ولا برسوله، وقد سبق تعريف الكفر في أول سورة البقرة. وكذبوا بآياتنا الشرعية، وهو الوحي المنزل من الله تبارك وتعالى. وسبق أن آيات الله تنقسم إلى قسمين، كونية وشرعية. الكونية ما نشاهده من الشمس والسماء والأرض وغيرها، والشرعية آيات الله المنزلة. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ذكرنا أن هذا الأسلوب يطلق على من؟ أصحاب النار، أصحابها الملازمون لها، ما يطلق على المؤمن، وإن كان ما يطلق على العاصي وإن كان يدخل النار، ما يطلق. هذا الأسلوب هذا يطلق على الملازمون لها، ملازمة الصاحب لصاحبه والغريب لغريمه، لأن الأصل في الصبح طول الملازمة. وش استثنى من يعرف؟ ها؟ لا، وش استثنى من الصحبة؟ النبي عليه الصلاة والسلام. النبي الأصل في الصحبة طول الملازمة، فلا يكون الإنسان صاحب لفلان إلا عرفا كما هو معلوم إلا النبي عليه الصلاة والسلام، فمن رآه ولو مرة واحدة فيسمى صحابي. نعم، أولئك أصحاب النار. فالمؤمن العاصي وإن كان يستحق العذاب بالنار فإنه لا يسمى من أصحاب النار، هم فيها خالدون فلا يخرجون منها ولا يفتروا عنها. كم ذكر الله تأبيد النار؟ كم آية؟ ثلاث آيات، في النساء والجن والأحزاب. في النساء خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا، وفي الأحزاب خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا، وفي الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها. وقد ذكرنا لكم في سورة الأعراف أن أولئك أصحاب النار، كل ما جاءت أصحاب النار فالمراد بها الملازمون، إلا في موضع أحد في سورة المدثر قال الله عز وجل وما جعلنا أصحاب النار أي خزانها، الملائكة خزانها. وهذا أسلوب من أساليب يعني التفسير، وقد ذكرت لكم مثال لكن لا بأس أعيده. قال الله عز وجل الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. من المعلوم أن الفحشاء تطلق على ما تفاحش وتعاظم في الشريعة، ويطلق على الزنا واللواط ونحوهما. في هذا الموضع ذكر بعض العلماء أن الفحشاء في هذا الموضع هي الوحيدة اللي تطلق بمعنى البخل. الشيطان، ما الذي جعله يقول هذا الكلام؟ السياق، الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا. وهذا أسلوب التفسير مهم، طالب العلم طالب التفسير لابد يعرف هذه الأمور. فالفحشاء، على أن بعض العلماء قالوا الفحشاء على بابها، الفحشاء على بابها، ومن الفحشاء البخل. نعم، من فوائد الآية إثبات علو الله عز وجل من قوله اهبطوا منها، ومن فوائدها الحكمة من إنزال آدم من الجنة. ومن فوائد الآية أن الهدى من الله، فإما يأتينكم مني هدى. ومن أعظم فوائد الآية أن من تبع هدى الله فلا خوف عليهم ولا يحزنون. وفيها وجوب اتباع هدى الله، لأنه عاقب من يتبع هدى الله عز وجل. ومن فوائد الآية إثبات الأمن وعدم الخوف لمن اتبع هدى الله. ومن فوائد الآية الخوف والحزن والقلق لكل من لم يتبع هدى الله. قال الله عز وجل في سورة الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم. قد شرحناه بسورة الأنعام ووضحنا معناه، وأن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، فهذه دليل على أنه كلما قوي إيمان الشخص قوي أمنه، وكلما ضعف توحيد وإيمان الشخص ضعف أمنه. والناس الآن حينما تركوا الحدود وضعفت الحدود عما كان قبل، كثرة السرقات وشرب الخمور وغيرها من الأمور المحرمات، وقل الأمن، وأصبح الناس يخافون على سياراتهم ويخافون على بيوتهم وإلى آخره. هذا كله موجود بالقرآن، ما يحتاج أحد من برا، كله موجود بالقرآن. هذا يدلك على عظمة القرآن، هذه آية عظيمة. من تمسك بالإسلام انتشر الأمن. الناس حينما تركت الحدود وللأسف قل تطبيق الحدود، انظر ماذا حدث، انظر ما حدث من القتل والسرقات وغيرها من الأمور المحرمات وهكذا. الآية عظيمة، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. إذا لبسوا إيمانهم بظلم ضعف الأمن. الشيء إذا علق بشيء يزيد بزيادته وينقص بنقصانه. الآن الناس تركوا الدين واتجهوا للانفتاح أو الديمقراطية أو إلى آخره. الآن جميع أمور الناس في انحدار، أو لا أو خطأ؟ أعطوني شيء واحد في تقدم، ما في. التقدم التكنولوجيا المحرمة التي تنشر الرذيلة، هذه في تقدم. أما من ناحية أغراض الناس، أشغال الناس، ذهاب القلق، ذهاب الخوف، هذا في ازدياد أو في نقص؟ في نقص مع كثرة المال. فالقلق زاد عند الناس من غير سبب، عقوبة من الله يوم ضعف التوحيد. الخوف والمستقبل، وحدث ولا حرج، والتداحر والشح والتدابر والتقاطع، وحدث ولا حرج من هذه الأمور كلها لما تركوا التوحيد كله. أنا حينما أقول هذا الكلام أبين كل شيء موجود في القرآن، كل شيء موجود في القرآن حتى تعرف عظمة القرآن، والقرآن ما ترك شيء. من فوائدها، لأننا جايب على قوله لهم الأمن، مفهومه إذا لبسوا إيمانهم بظلم عدم الأمن، القلق، نعم قلق. إذن خذ قاعدة، كل ما قل الإيمان والتوحيد كثر القلق والخوف. أن النار دار الكفار الملازمين لها، وفيها إثبات الخلود المؤبد للكفار في النار. نكتفي بهذا، وفق الله الجميع لما يحب ورضى، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد. طيب خلاص.